الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي، أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره. نسأل الله تبارك وتعالى قبول الأعمال ودوام الصحة والسلامة، وأن يعجل في فرجه مولانا صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في أول سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه الآية الأولى في سورة الكهف، فيها حمد وفيها إنزال وفيها عبودية وفيها كتاب وفيها عدم العوج. خمسة مطالب في هذه الآية. المطلب الأول الحمد، وقد تعرضنا له، أنه إظهار كمال المحمود بالقول أو الفاعل، وما نظهره من كمال المحمود هو على مقدار حالنا، وربما يكون مجازا، خلاف ما إذا هو حمد نفسه وأظهر فيكون ذلك حقيقة. فهذا أيضا له بحث في نفسه، وقد تفضل على عباده بأن قبل اليسير من الحمد، هذا الحمد اللفظي قبله منهم. وفي الآية الشريفة الحمد لله، الحمد الوارد في الكتاب الكريم عموما أينما ورد الحمد بجنبه نعمة مذكورة، تذكر بجنبه من النعم. ومن الألطاف أن الحمد حينما تذكر بجنبه شيء من النعم، عموما لا تذكر النعم المادية. مع الحمد في الكتاب الكريم على خلاف الشكر، أينما ورد الشكر والحث على الشكر، لعل أفلا أمثال ذلك حثهم على الشكر، ذكر قبله أو بعده نعما قد تكون مادية وقد تكون معنوية خلافا للحمد، لعله المقدار الجامع لها 14 مورد يجمع مجامع الحمد في الكتاب الكريم. بعد الاستقصاء والتتبع ننظر إليها بشكل موجز. الأول منها الحمد لله رب العالمين، نعمة الربوبية العامة لكل شيء، تربية وربوبية لكل شيء. وكما أن هذه الربوبية القائمة بلطفه تعالى ومن أسمائه الرب وهو المربي لكل شيء، الحمد لله رب العالمين إشارة إلى ربوبيته. كذلك بالمناسبة جعل شيئا، الربوبية قائم بالذات، ولكن جعل شيئا قائم بالغير، قائم بالربوبية. الشيء القائم بالربوبية ويسير مسير الربوبية ومع الربوبية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين. فتلك الرحمة عادة تتماشى وتكون مع هذه، ولعله بمناسبة العبودية أو شيء آخر نذكر أكثر تفصيلا، لأن الآن بشكل موجز في هذا. الأمر الثاني، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. نعمة خلق السماوات والأرض قد لا نلتفت، ولكن الله تبارك وتعالى حينما يذكر ويقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يلفتنا إلى هذه النعم، لأن ما متوجه له. خلق السماوات والأرض نعمة، الله جل وعلا يحمد نفسه على هذه النعمة العظيمة. بالمناسبة في الأمر الثالث، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أن يقطع دابر الظالمين هذا أمر يحتاج إلى حمد صدق. شفت لما كان صدام وزمرة صدام يحكمون، ما كان يتوقع شلون يقطع دابر هؤلاء، وإن كان ربما بعض التعلقات إلى الآن موجودة. قطع دابر الظالمين نعمة عظيمة تحتاج إلى حمد، تحتاج إلى شكر. هذا بسط لقدرته، بسط لقهره، بسط لمؤاخذته. الأمر الرابع، وقالوا الحمد لله الذي هدانا. الهداية نعمة تستحق الحمد. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. بعد أنا ما أعلق، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. صدق لابد أن نفهم أنه هذه نعمة من النعم، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ما التفت إلى هذه النعمة؟ مو نقراها إحنا؟ هذه نعمة من النعم. فرض 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 المحال مو محال. لو اتخذ صاحبة وولدا كان تكليفنا أكثر يصير، كان مشاكلنا أكثر يصير. فالحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذه نعمة من النعم الإلهية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هي الآية مورد بحثنا منها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، نعمة النجاة منهم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، نعمة الاصطفاء الرسل. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، نعمة المعرفة تستحق الحمد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جعل الملائكة رسل من نعم الله تبارك وتعالى. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أهل الجنة يستقرون في الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يحسون بالنعيم الأبدي. وأخيرا الحمد لله الذي صدقنا وعده. فهذه بقية أنواع المحامد ترجع إلى هذه الأنواع. هذا ما يرتبط الحمد لله. بالمناسبة الشكر في هذه الجهة كما ذكرنا أوسع. بعض أوقات يذكر الشكر على النعم، نعمة السمع، نعمة البصر، النعم الظاهرية، كلوا من الطيبات، أمثال ذلك من جملتها مثلا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وترى الفلك مواخر فيه تمخر في البحر، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تلاحظون حث على الشكر. كذلك يبين لكم آياته لعلكم تشكرون، يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له. فهذه بعض آيات، لأن حديثنا مو في الشكر حتى نبسط الكلام فيه. عموما الشكر يتناول الآيات اللي تتناول الشكر قبل أو بعد، يكون فيها أنواع النعم الظاهرة المادية والمعنوية، خلافا لما يذكر الحمد في القرآن الكريم وقبل أو بعد من النعم التي تذكر. بعد ذكر الشكر وقليل من عبادي الشكور، قليل يشكر رغم أنه كم حثهم على ذلك. اثنين من الأنبياء وصفهم، إبراهيم الخليل وصفه شاكرا لأنعمه. من بين الأنبياء جميعا في القرآن اثنين امتازوا، كلهم يشكرون الله، بس الآيات اللي جاءت في سياق بيان صفات الأنبياء وبيان الشكر، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وعن نوح قال إنه كان عبدا شكورا. إبراهيم شاكر ونوح شكور، هذا ما يرتبط بمجموع ما يصف به الأنبياء. وإذا جئنا إلى أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما يبين أنواع النعيم يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، هو يشكرهم فيطلب ويحث الجميع على الشكر. التفتت إلى هذا المعنى، يحث الجميع على الشكر. ولما يصل إلى أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين يشكرهم. نترك هذا المعنى حتى نذهب إلى المفردة الثانية، الحمد لله، هاي المفردة الأولى. فالحمد إظهار كمال المحمود، الثناء عليه باللسان أو بالفعل، يتصدى الإنسان لإظهار ذلك. والشكر أيضا، اعملوا آل داود شكرا، يمكن أن يكون بالعمل. الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب. أشياء في القرآن نسبها الله عز وجل إليه بنحو ضمير الجمع وتدخل الأسباب والمسببات في ذلك. مجموعة من الأمور التي ذكرها القرآن في أنه ماذا أنزل الله، أنزل الله الكتاب فقط أو أنزل أشياء غير الكتاب. الحمد أين جاء؟ مع أي شيء الحمد جاء؟ مع بقية الأشياء جاء الحمد أو مع الكتاب جاء الحمد؟ بشكل موجز وسريع، الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في نسبة النزول إليه بعنوان أنزلنا، بعنوان تنزل، تنزلوا، وأمثال ذلك بهذه المفردات ومشتقاتها. أنزل الكتاب، لما أنزل الكتاب مجموعة من الأشياء تابعة لهذا المعنى، ذكرت في آيات كثيرة بس تابعة تكون لهذا العنوان، أنواع من هذا الجنس إذا صح التعبير. مثلا أنزل أحسن الحديث التوراة الإنجيل الفرقان القرآن آية آيات أمثال هذه المعنى التي تعود إلى الكتاب وما يعود إلى الكتاب هذا أنزله الله تبارك وتعالى أنزل الحكمة نسبة نزول العذاب نسبها إلى نفسه أيضا العذاب وكذلك الرزق الماء والغيث الملائكة والروح المن والسلوى أن ينزل من فضله فضل الله الله ينزل فضله كيف مفردات الفضل شن هي التي ينزلها الله تبارك وتعالى أنزل مائدة أنزل جنودا أنزل السكينة أنزل لكم من الأنعام أنزل البينات والهدى أنزلنا إليكم نورا لباسا أنزل الحديد 16 مفردة وبقية الأشياء ترجع إلى هذه المفردات التي أنزلها الله تبارك وتعالى فمن مفردات ما أنزل الله عز وجل ما تحدثت عنه هذه الآية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل الكتاب هذه مفردة من المفردات ثم بعد ذلك أنزل على عبده يعني احنا نحاول نجتاز لأن المفردات وهي ما نريد نبقى بيها نجتازها الحمد لله الذي أنزل على عبده العبودية أهلته لأن ينزل وينزل الله عز وجل عليه الكتاب عبد هو الذي ينطلق من منطلق أوامر المالك هذا هو العبد العبد قد يكون ظاهره مثلا يكون عبدا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه نادى أحد العبيد اللي كان عنده ناداه مرة ما أجابه مرتين ما أجابه ثالث مرة قال له ما تسمع قال له ليش أسمع قال له ليش ما تجاوب ليش ما تجي قال أمنت عذابك أنا ما أخاف منك أدري ما تسوي لي شيء قد يكون العبد مثل هذا وقد يكون لا العبد هو الذي هيئ نفسه تماما لعبودية الله تبارك وتعالى حتى قلبه مهيئ القلب حرم الله فلا تدخل حرم الله غير الله قلب المؤمن عرش الرحمن فهذا القلب تصرفاته كيف تكون تصرفات عبودية تابع لمملكة الرب الرب يتصرف فيه أو لا إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا وفي حديث الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وآله عبدا قبل أن يتخذه نبيا ونحن حينما نذكر الشهادة نقول وأشهد أن محمدا عبده نشهد أولا له بالعبودية العبودية المركز الأساسي التي منها ينطلق إلى الكمال منها ينطلق إلى الكمال مثل التلميذ اللي يخلوه بالصف إذا تعلم قراءة وكتابة يصعدوا إذا ما تعلم قراءة وكتابة ما يصعد معه العبودية إذا ثبتت بقية الكمالات تأتي بعدها وعبوديتهم نسب جميع الأنبياء إلى نفسه عبادنا. كثير منهم لما يذكرهم ينسبهم إلى نفسه، فهم عباد مكرمون، عباد لله تبارك وتعالى. ربما المستغرق في العبودية تماما لم يصل إلى حد عبوديته هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذا كيان النبي صلى الله عليه وآله تبدل. إحنا لما نريد نتكلم قد نفتح لساننا ونتكلم في كل شيء، وقد يردعنا بعض الحاضرين مثلا حياء من الحاضرين، وبعض أوقات لا يردع الإنسان دينه، من يتكلم لأن دينه يردعه، يعني يعتبر نفسه تابع لمملكة الرب والرب لا يرضى بهذا الكلام فمن يتكلم. وما ينطق عن الهوى، من نفسه ما ينطق، مو ما ينطق من نفسه، ما ينظر من نفسه، ما يسمع من نفسه. انتوا لاحظوا، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، جعل طاعة الرسول وطاعة اولي الامر بعد طاعته بدون استثناء، ثم قال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. القلب اللي يغفل عن ذكره تبارك وتعالى صاحبه يسقط عن الإطاعة، لا يطاع هذا. لاحظت؟ هذا الشخص يسقط عن طاعة الله، أما رسول الله صلى الله عليه وآله تنام عيني ولا ينام قلبي. فقلبه مع الله تبارك وتعالى، جوارحه مع الله تبارك وتعالى. فلذا تلاحظون أن الله عز وجل هذا العابد جعله منسوبا إلى نفسه حتى في جوارحه، وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله، يد الله، يد رسول الله، يد رسول الله، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه اليد يد إلهية. فإذا كانت العبودية متمحضة قلبا وقالبا بجميع جوارحه، إذا كان عبدا لله ولا يصدر في حركاته وسكناته وأفكاره أن يكون عبدا، هذا العبودية وحدها تثبت لك العصمة. العبودية وحدها إذا كان عبدا لله يثبت لك أنه يعني معصوم، يعني كل حركاته كل سكناته هو عبد فيها، عبد يعني ما يخطأ فيها، ما يشط فيها، ما يشهو فيها، ما يلهو فيها، قلب مع الله دائما. ولا تطع من أغفلنا قلبه، القلب اللي يغفل، القلب اللي ما يغفل، السهو والنسيان والخطأ متى يحصل؟ في غفلة، حينما يغفل القلب، وقت اللي ما في غفلة لا يحصل ذلك. ومن هنا تعرف معنى العصمة، إذا جاءت العصمة تعرف أن الذين يقولون أنه معصوم في ظاهر الشريعة ومعصوم في كذا ومعصوم في كذا، هو إذا كان عبدا لله تبارك وتعالى خلاص يكون معصوما في كل شيء، يكون معصوم. هاي العصمة الكبرى هي في العبودية. فهذه مقام العبودية الموجودة والثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ثابتة للأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذا أنت لما ترى هذه العبودية تقول لما تروح إلى حرم أمير المؤمنين، اللهم إن هذا الحرم حرمك، متقرف الزيارة، اللهم إن هذا الحرم حرمك، أشهد أنك لما تأتي هنا طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك من جميع الجهات تحف بهم الطهارة، هكذا مكان يكون طاهرا من جميع الجهات جدير بأن يكون من أتى قبر الحسين في كربلاء وفي شاطئ الفرات، من زار الحسين في كربلاء وفي شاطئ الفرات كان كمن زار الله في عرشه. هذا المكان يهيئ صاحبه واصل إلى معدن وآصل العبودية، فانقلب مكانه طهر طاهر مطهر، الأرض طاهرة، كل شيء طاهر، فهذه الطهارة أعلى وأقدس موقع يصير. فلذا بالسنة على الأقل ما ثبت بالروايات الواضحة، على الأقل بالسنة مرتين أعظم الموجودات الإلهية وأعظم من في سكان عالم الملكوت وأشرف من في سكان الملكوت اللي هم أعظم من ملائكة الله تبارك وتعالى اللي هم الأنبياء وأرواح الأنبياء، بالسنة مرتين في ليلة النصف من شعبان وارد وفي ليلة القدر وارد، أنهم جميعا يأتون إلى المعراج، ومعراجهم نزولهم إلى قبر أبي عبد الله الحسين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.